أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 40 بعد 100 من مجالس رياض الصالحين بفضل رب العالمين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين. ونحن فيه مع باب في المجاهدة، وكنا نتحدث في اللقاء السابق عن الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه، وهذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. ذكرت هذا الحديث، والذي هو كان موضوع المحاضرة السابقة، وتم شرحه بفضل الله تعالى وأكملناه، لكن أردت أن أذكر به لصلته القوية بحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فمع حديث اليوم في باب المجاهدة الخامس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. الحديث مرة أخرى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبرأة من فوق 7 سماوات رغم أنوف الشيعة والمنافقين عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أم المؤمنين عائشة هي التي روت لنا هذا الحديث، كما روت لنا الحديث السابق، وكم روت لنا من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، والمراد بها العشر الأواخر من شهر رمضان، فرمضان له مناقبه العظيمة، ثم تأتي مناقب خاصة للعشر الأواخر منه، سيما وأنها شملت ليلة القدر التي هي أعظم الليالي، والتي هي بالنسبة للإنسان قيامها وإحياؤها خير من ألف شهر، ولو قال هي بألف شهر لكانت تساوي 83 عاما وثلث، يعني فيما يفوق عمر هذه الأمة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. فليلة واحدة أبرك من عمر مطول. لهذا كان الاستعداد للعشر الأواخر من رمضان واضحا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي ترك بصماته على الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وكما للعشر الأواخر من رمضان مناقبها، فللعشر الأول من ذي الحجة فضائلها، ولكن كثيرين من الناس عرفوا فضل العشر الأواخر من رمضان دون أن يدركوا فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه مجرد لفتة، وإلا فحديثنا هنا عن العشر الأواخر من رمضان. إذن إذا دخل العشر أرادت العشر الأواخر من شهر رمضان. أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر، وجاء في هذه الرواية وجد وشد، يعني جد في العمل والقيام والطاعة، وشد المئزر، والمئزر هو الإزار، وهو هنا كناية عن اعتزال النساء بالاعتكاف، أو المراد تشميره للعبادة كما يقال في لغة العرب: شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، أنه إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وجد في العبادة وشمر عليه الصلاة والسلام. وقد سبق في الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وأنه يقوم من الليل أكثر من النصف أو النصف أو الثلث. أما في ليالي العشر من رمضان فإنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله، يعني في العشرين ليلة من رمضان يقوم وينام، وكذا حاله طوال العام، لكن في العشر الأواخر من رمضان يحيي ليله كله عليه الصلاة والسلام بالعبادة من بعد غروب الشمس وإفطاره من الصيام وصلاة العشاء، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في قيامه الليل قربة إلى الله عز وجل. وليس شرطا أن يكون كل الليل في صلاة، فيمكن أن يكون بين الصلوات قراءة، وبين الصلوات علم، وبين الصلوات أذكار، وما إلى ذلك. فقد دلت السنة على هذا أن صفية بنت حيي بن أخطب التي هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتي إليه عليه الصلاة والسلام فيحدثها بعد صلاة العشاء، ولكن كل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي فإنه قربة إلى الله عز وجل، إما الصلاة أو التهيؤ للصلاة أو غير ذلك من ألوان الطاعات التي ييسرها رب الأرض والسماوات. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي العشر الأواخر من رمضان كلها، ولكنه لا يحيي ليلة سواها، أي أنه لم يقم ليلة حتى الصباح إلا في العشر الأواخر من رمضان، وذلك تحريا لليلة القدر، وهي ليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان ولا سيما في السبع الأواخر منه، فهذه الليلة يقدر الله سبحانه وتعالى فيها ما يكون في تلك السنة، وهي كما قال الله تعالى خير من ألف شهر، فكان صلى الله عليه وسلم يحييها ويحض على قيامها وإحيائها، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. خص ليلة القدر بخلاف أنه قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاءت هذه الرواية: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله من باب التعاون على البر والتقوى، من باب التعاون على البر والتقوى، الأسرة الصالحة يتعاونون على الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: رحم الله رجلا أو امرأة قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء لتفيق يعني من نومها، ونضح شيء بسيط يعني يده مبللة بالماء أو رش قليلا، ما هو يأتي بالجرد الماء يسكبه عليها، لا، نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، نوع من التعاون على البر والتقوى، وفيه لطف ولطافة ويعني جمال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أيقظ أهله حتى لا يفوتهم هذا الخير. والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. شد المئزر هي كناية عن ترك النساء وتكون إشارة للاعتكاف، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر وتحريا لها واجتهادا في الطاعة. اعتكف سنة في العشر الأول فقيل له أمامك، فاعتكف العشر الأواخر فقيل أمامك، فاستقر الأمر على أنها في العشر الأواخر، وأنها في الوتر منها أو في العشر عموما، يعني وترها وزوجيها، وأنها تتنقل، وأنها ليست كما يقول الناس في 27 فقط يقول لك رحيل ليلة القدر. لا، ليلة القدر ممكن تكون ليلة 21. العام الماضي كانت ليلة 21 رمضان الماضي، وفي سنة للنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني علمت ليلة القدر فخرجت أذكركم بها، فوجدت رجلين يتلاحيان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام ورأيت كأني أريتها وأنا أسجد ليلتها بين الماء والطين، قالوا فنزل المطر، وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عريش فلا يمنع نزول المطر، فنزل على الأرض، والأرض كانت أرضا لم تكن مفروشة ولا مبلطة ولا رخام ولا سجاد ولا مكت ولا شيء، إنما على الأرض. فسجد عليه الصلاة والسلام في صلاة فجر تلك الليلة، فقام وأثر الطين على جبهته صلى الله عليه وسلم، فكانت ليلة 21. فمثلا هذا شيء. ومرة جاءت ليلة 27 أو أكثر، والليالي الوترية عموما، وأحيانا يكون الوتر زوجا لما تحسبه بطريقة من أواخر الشهر، فتلتمس في العشر الأواخر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف، والله عز وجل قال في أمر الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا قالت عائشة رضي الله عنها هنا شد المئزر، لعلها تكني عن هذا الاعتكاف الذي ليس فيه جماع زوجاته عليه الصلاة والسلام. فالمعتكف لا يباح له النساء، كما لا تباح الزوجة للصائم نهار رمضان، ولا تباح للمحرم. هي حلاله نعم، لكن في أوقات بتحرم عليه، مع الصيام مع الاعتكاف مع الإحرام. ومنهم من قال شد المئزر كناية عن الجد والتشمير في العمل، وكلا الأمرين صحيح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي أهله في العشر الأواخر من رمضان لأنه معتكف، وكان أيضا يشد المئزر ويجتهد ويجد ويشمر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من أنواع المجاهدة. فالإنسان يجب أن يجاهد نفسه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في طاعة الله عز وجل. ومثل هذا الحديث يعني سبق شرحه في شهر رمضان وبيان أحكامه وما يؤخذ منه بشيء من التوسع في ذلك بفضل رب الممالك سبحانه وتعالى. تعالوا بنا إلى حديث آخر في باب المجاهدة، الحديث رقم 100 في كتاب رياض الصالحين، ورقم 6 في باب المجاهدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا أو لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. في النطق بالحديث قد تلحظون تغيرا عن المشهور على لسان الناس، فمثلا كثير من الناس حتى من أهل العلم يحفظ هذا الحديث ومنه: واستعن بالله ولا تعجز. تعجز تصح، ولا تعجز أصح، ولكن قل الناس يقولونها ماذا؟ قدر الله وما شاء فعل. قدر من التقدير، وقدر الله من القدر، لكن قدر الله تحتمل معنيين: من القدر أو من التضييق، فقدر عليه رزقه. لكن أن تقول قدر الله هذا أصح، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نأتي إلى شرح الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي يعني في إيمانه، وليس المراد القوي في بدنه، لأن قوة البدن قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله، فقوة البدن ليست محمودة ولا مذمومة في ذاتها. إن كان الإنسان استعمل هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة، ويكون هنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وإن استعمل الإنسان هذه القوة أو استعان بها على معصية الله صارت مذمومة. فقوة البدن ليست محمودة بإطلاق ولا مذمومة بإطلاق. لذلك تفسير المؤمن القوي بأنها قوة الإيمان بإطلاق هذا هو الوصف الأليق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فيعنى بها في الجانب الأول قوة الإيمان، لأن كلمة القوي تعود إلى الوصف السابق المؤمن القوي، والوصف السابق هو الإيمان، كما تقول الرجل القوي أي في رجولته، وتقول المؤمن القوي يعني في إيمانه، لأن المؤمن القوي في إيمانه تحمله قوة إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه، وعلى أن يزيد من النوافل ما شاء الله. وضعيف الإيمان يكون إيمانه ضعيفا، لا يحمله على فعل الواجبات أو ترك المحرمات فيقصر كثيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم خير، يعني خير من المؤمن الضعيف، وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير. وإنما قال صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، يعني المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير، لئلا يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه، بل المؤمن الضعيف فيه خير على ضعفه، فهو خير من الكافر لا شك. وهذا الأسلوب يسميه البلاغيون الاحتراز، وهو أن يتكلم الإنسان كلاما يوهم معنى لا يقصده، فيأتي بجملة تبين أنه يقصد المعنى المعين. ومثال ذلك في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، لما كان قوله سبحانه أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا يوهم أن الآخرين ليس لهم حظ من هذا، قال وكلا وعد الله الحسنى. ومن ذلك في القرآن أيضا قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. لما كان هذا يوهم أن داود عنده نقص في القضية قال تعالى بعدها وكلا آتينا حكما وعلما، فجعل الحكم والعلم لكليهما وخص سليمان بفهم القضية أو بمزيد من الفهم لها. كذلك اقرأ قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ثم قال بعدها وكلا وعد الله الحسنى. فهذا أسلوب قرآني كذلك نجده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال وفي كل خير، أي المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، لكن القوي خير وأحب إلى الله تعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية جامعة مانعة نافعة ماتعة. احرص على ما ينفعك، يعني اجتهد في تحصيله ومباشرته. وضد الذي ينفع الذي فيه ضرر، وما لا نفع فيه ولا ضرر. وذلك لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينفع الإنسان، وقسم يضره، وقسم لا ينفع ولا يضر. فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص على ما ينفعه. وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة، بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم. وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء: إنكم لم تعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إما جهلا منكم وإما تهاونا. لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه. احرص على ما ينفعك. وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسا له في عمله الديني والدنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. وهذه الكلمة كلمة جامعة عامة على ما ينفعك، أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين أو في الدنيا. فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدم منفعة الدين، لأن الدين إذا صلح صلحت الدنيا، أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد. إذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدم منفعة الدين، لأنه من أجل هذا خلقت. لأن الدين إذا صلحت الدنيا، أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها تفسد. وهذا واقع الناس اليوم، نسأل الله العافية، في صلاح للدنيا نسبيا طبعا، يعني انفتاح، يعني وفرة مال رزق، بترول في بلاد العرب والمسلمين، أموال كثيرة، لكنها في غير طائل. أو مثلا ممكن يكون عندنا في بلادنا إنجازات، لكن مع فساد الدين، مع فساد الشباب، مع فساد النساء، مع فساد الأسر، ما يغني عنا أن نجد مثلا مصر غير مصر، كالذي قيل بكرة تشوفوا مصر. طيب إشي كباري وإشي طرق وإشي كذا وإشي كذا، وأين الدين؟ أين الدين؟ أين العدل؟ وهذه النذر تترى حولنا أزفة الآسفة، ليس لها من دون الله كاشفة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف أخانا علي، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وارحم أمواتنا وموتى المسلمين. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، إشارة إلى أنه إذا تعارضت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإننا نقدم المنفعة العليا، لأن المنفعة العليا فيها المنفعة التي دونها وزيادة، فتدخل في قوله احرص على ما ينفعك، يعني اجعلها بمعنى أفعل التفضيل. فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة، وأنت لا يمكنك أن تصل الرجلين جميعا، فهنا تقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع. وكذلك أيضا لو أنك خيرت بين مسجدين كلاهما في البعد سواء، لكن أحدهما أكثر جماعة، فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه الأفضل. فكل هذا يندرج في قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. فقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم الأعلى. وبالعكس، إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيا عنه من أمرين منهي عنهما، وكان أحدهما أشد فإنه يرتكب الأخف، فالمناهي يقدم الأخف منها والأوامر يقدم الأعلى منها. المناهي المنهيات يقدم الأخف منها ضررا، والأوامر يقدم الأعلى منها. وقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك كما ذكرت هو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهذا يذكرك بحديثه صلى الله عليه وسلم لمن قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فكلمة الإيمان بالله هي الأساس وهي العقيدة، ثم استقم بقية معالم الدين، وهي كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: واستعن بالله. ما أروع هذه الكلمة بعد قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيا فإنه يتتبع المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد ويحرص، وربما تغره نفسه حتى يعتمد على نفسه وينسى الاستعانة بالله. وهذا يقع لكثير من الناس، حيث يعجب بنفسه ولا يذكر الله عز وجل ويستعين به، فإذا رأى من نفسه قوة على الأعمال وحرصا على النافع وفعلا له أعجب بنفسه ونسي الاستعانة بالله عياذا بالله. ولهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي لا تنسى الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير. وفي الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح، ملح الطعام، قل يا رب يسل لي ملح الطعام، وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، يعني إذا انقطع النعل، نعل الحذاء، وهو يمشي في الأسفار أو كذا، فيسأل ربه ذلك ويستعين به ويدعوه، يعني حتى الشيء اليسير لا تنسى الاستعانة بالله عز وجل. حتى ولو أردت أن تتوضأ أو تصلي أو تذهب يمينا أو شمالا أو تصنع شيئا، فاستحضر أنك مستعين بالله عز وجل، وأنه لولا عون الله ما حصل لك هذا الشيء. ثم قال: ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، يعني استمر في العمل ولا تعجز وتتأخر وتقول: إن المدى طويل والشغل كثير، فما دمت قد صممت في أول الأمر أن هذا هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز. واستعن بالله ولا تعجز. وفي هذا الحديث، هذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها الإنسان، لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصى. منها مثلا: طالب العلم الذي يشرع في كتاب يرى أن فيه منفعة ومصلحة له، ثم بعد أسبوع أو شهر يمل وينتقل إلى كتاب آخر، هذا نقول عنه إنه استعان بالله وحرص على ما ينفعه، أو حرص على ما ينفعه ولكنه عجز. كيف عجز؟ بكونه لم يستمر، لأن معنى قوله لا تعجز أي لا تترك العمل، بل ما دمت دخلت فيه على أنه نافع فاستمر فيه. ولذا تجد هذا الرجل يمضي عليه الوقت ولم يحصل شيئا، لأنه أحيانا يقرأ في هذا وأحيانا في هذا وأحيانا في هذا، ويصبح مشرد الذهن شارد الفكر. حتى في المسألة الجزئية نجد بعض طلبة العلم مثلا يريد أن يراجع مسألة من المسائل في كتاب، ثم يتصفح الكتاب يبحث عن هذه المسألة، فيعرض له أثناء تصفح الكتاب مسألة أخرى فيقف عندها، ثم مسألة ثانية فيقف عندها، ثم ثالثة فيقف عندها، ثم يضيع الأصل الذي فتح الكتاب من أجله فيضيع عليه الوقت. وهذا ما يقع كثيرا في مثل فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد الإنسان يطالعها ليأخذ مسألة، ثم تمر مسألة أخرى تعجبه وهكذا. وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن تنظر الأصل الذي فتحت الكتاب من أجله. كذلك أيضا في تراجم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مثل الإصابة في تراجم الصحابة لابن حجر رحمه الله، حين يبحث الطالب عن ترجمة صحابي من الصحابة ثم يفتح الكتاب من أجل أن يصل إلى ترجمته، فتعرض له ترجمة صحابي آخر فيقف عندها ويقرأها، ثم يفتح الكتاب يجد صحابيا آخر، ثم هكذا يضيع عليه الوقت ولا يحصل الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب، وهذا فيه ضياع للوقت. وأخطر من ذلك من يبدأ درس العلم مع الشيخ فيحضر بضعة دروس ثم لا تكاد تراه بعدها، كأنما جاء ليرى الشيخ وليتعرف عليه وليعرف طريقة دروسه، ثم بعد يفتر وتفتر همته وتضيع عزيمته فلا تكاد تراه. قل من علماء الدين من بدأ سلسلة ووجد طلاب علم نجباء يتمون معه تلك السلسلة حتى يستفيدوا منها أو حتى يجازوا فيها. استعن بالله ولا تعجز. ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالأهم الذي تحرك من أجله. ولذلك لما دعا عتبان بن مالك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أريد أن تأتي لتصلي في بيتي لأتخذ من المكان الذي صليت فيه مصلى لي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه، فلما وصلوا إلى بيت عتبان واستأذنوا ودخلوا، وإذا عتبان قد صنع لهم طعاما، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالطعام، بل قال: أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه؟ فأراه إياه فصلى ثم جلس للطعام. فهذا دليل على أن الإنسان يبدأ بالأهم وبالذي تحرك من أجله، من أجل ألا يضيع عمله سدى. في انشغال بعمل وحانت الصلاة هي الأهم، هي الأهم، ثم نكمل ما بدأناه أو نفعل ما نريد أن نفعله بعد أداء الصلاة. لكن كثيرا من الناس يقول: أنتهي من الذي في يدي ثم أقوم للصلاة، وربما ينشغل بشيء تلو شيء وتخرج الصلاة عن فضيلتها في أول الوقت، أو تضيع منه الجماعة مثلا. والنساء يفعلن هذا وهن في المطابخ، المرأة تطبخ تريد أن تتم الطبخ ثم تصلي، فتخرج الصلاة عن وقتها. لفت انتباهي تغريدة أو شيء من هذا القبيل، أن امرأة جلست تعد طعام الغداء لزوجها وكانت تصنع له المحشي، وبقي لها بضعة أوراق يعني أصابع محشي، لكنها سمعت أذان العصر فقالت: أصلي أولا ثم أعود فأتم ما أريد أن أفعله أو أتمم. يعني كان ممكن ثلاث دقائق تنهي فيها ما تبقى من حلة المحشي هذه، لكن سبحان الله عجلت إلى الصلاة. وبينما هي تصلي وخرت لله ساجدة وافتها المنية، فكانت علامة حسن ختام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شتان شتان بين أن تأتيها المنية وهي جالسة تحشي الطعام وإن كان هذا مطلوبا، وبين أن تأتيها منيتها وهي بين يدي ربها وقد خرت ساجدة ثم لقيت ربها على تلك الحال. أسأل الله عز وجل لنا حسن الختام، نسأل الله عز وجل لنا حسن الختام، نسأل الله عز وجل لنا حسن الختام. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعجز، أي لا تكسل وتتأخر في العمل إذا شرعت فيه، بل استمر، لأنك إذا تركت ثم شرعت في عمل آخر ثم تركت ثم شرعت ثم تركت ما تم لك عمل، وتصبح مشتت الذهن، يعني في مثل مصري أبو بالين كذاب وأبو ثلاثة منافق، فأنت إذا شتت نفسك وقعت في شيء من هذا. فاستعن بالله ولا تعجز. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت. أصابك شيء من المصيبة تقول لو أني فعلت، أي فعلت كذا وكذا، كان كذا وكذا، يعني بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله وتستمر ثم يخرج الأمر على خلاف ما تريد، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، لأن هذا أمر فوق إرادتك، أنت فعلت الذي تؤمر به وأنت أخذت بالأسباب، ولكن الله عز وجل غالب على أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونضرب مثالا لذلك، إذا سافر رجل يريد العمرة ولكنه في أثناء الطريق تعطلت السيارة ثم رجع فقال لو أني أخذت السيارة الأخرى لكان أحسن ولما حصل علي التعطل، نقول لا تقل هكذا، لأنك أنت بذلت الجهد، ولو كان الله عز وجل أراد أن تبلغ العمرة ليسر لك الأمر، ولكن الله لم يرد ذلك. فالإنسان إذا بذل ما يستطيع مما أمر ببذله وأخلفت الأمور، فحينئذ يفوض الأمر إلى الله، لأنه فعل ما يقدر عليه. ولهذا قال إن أصابك شيء، يعني بعد بذل الجهد والاستعانة بالله عز وجل، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. جزى الله عنا نبينا خير الجزاء، فقد بين لنا الحكمة من ذلك، حيث قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي تفتح عليك الوساوس والأحزان والندم والهموم، حتى تقول لو أني فعلت لكان كذا، فلا تقل هكذا، والأمر انتهى، ولا يمكن أن يتغير عما وقع، وهذا أمر مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وسيكون على هذا الوضع مهما عملت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولكن قل قدر الله، أي هذا قدر الله، أي تقدير الله وقضاؤه، وما شاء الله عز وجل فعله، إن ربك فعال لما يريد، لا أحد يمنعه أن يفعل في ملكه ما يشاء، ما شاء فعل عز وجل. ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة خفيت علينا أو ظهرت لنا. والدليل على هذا قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فبين أن مشيئته مقرونة بالحكمة والعلم، وكم من شيء كره الإنسان وقوعه فصار في العاقبة خيرا له، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولقد جرت حوادث كثيرة تدل على هذه الآية، ومن ذلك قبل عدة سنوات أقلعت طائرة من الرياض متجهة إلى جدة وفيها ركاب كثيرون يزيدون عن 300 راكب، وكان أحد الركاب الذين سجلوا في هذه الطائرة في قاعة الانتظار، فغلبته عيناه حتى نام، وأعلن عن إقلاع الطائرة وذهب الركاب وركبوا، فإذا بالرجل يستيقظ بعد أن أغلق الباب، فندم ندما شديدا كيف فاتته الطائرة. ثم إن الله عز وجل قدر بحكمته أن تحترق الطائرة وركابها، فسبحان الله كيف نجا هذا الرجل، كره جدا أن فاتته الطائرة، ولكن كان ذلك خيرا له. وهذه أمثلة كثيرة ومتكررة في حياة الناس. فأنت إذا بذلت الجهد واستعنت بالله وصار الأمر على خلاف ما تريد لا تندم، ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا. إذا قلت هذا انفتح عليك من الوساوس والندم والأحزان ما يكدر عليك الصفو، فقد انتهى الأمر وراح، وعليك أن تسلم الأمر للملك الجبار سبحانه وتعالى. قل: قدر الله وما شاء فعل. ووالله لو أننا سرنا على هذه هذا الحديث لاسترحنا كثيرا، لكن تجد الإنسان منا أولا لا يحرص على ما ينفعه، بل تمضي أوقاته ليلا ونهارا بدون فائدة تضيع عليه سدى. ثانيا، إذا قدر أنه اجتهد في أمر ينفعه ثم فات الأمر ولم يكن على ما توقع تجده يندم ويقول: يا ليتني ما فعلت كذا، ولو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. وهذا ليس بصحيح، فأنت أد ما عليك، ثم بعد هذا فوض الأمر لله عز وجل. فإذا قال قائل: كيف أحتج بالقدر؟ كيف أقول قدر الله وما شاء فعل؟ والجواب أن نقول: نعم، هذا احتجاج بالقدر، ولكن الاحتجاج بالقدر في موضعه لا بأس به، كما يحتج بالقدر في المصائب وليس في الذنوب والمعائب. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. الآية. فبين له أن شركهم بمشيئته والاحتجاج بالقدر على الاستمرار في المعصية حرام لا يجوز، لأن الله قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لكن الاحتجاج بالقدر في موضعه هذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات ليلة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فوجدهما نائمين، فقال لهما: ما منعكما أن تقوما، يعني تقوما تتهجدان؟ فقال علي: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، لو شاء أن نقوم لقمنا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا جدال، لكن احتجاج علي بن أبي طالب في محله، لأن النائم ليس عليه حرج، فهو لم يترك القيام وهو مستيقظ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبر علي بن أبي طالب ماذا يقول في الجواب، وسواء كان ذلك أو لم يكن، فاحتجاج علي بالقدر هنا حجة، وذلك لأنه أمر ليس باختياره. هل النائم يستطيع أن يستيقظ إذا لم يوقظه الله؟ لا، إذن هو حجة. فالاحتجاج بالقدر ممنوع إذا أراد الإنسان أن يستمر على المعصية ليدفع اللوم عن نفسه. نقول مثلا: يا فلان صلي مع الجماعة، فيقول: والله لو هداني الله لصليت. فهذا ليس بصحيح. يقال لآخر: اقلع عن حلق اللحية، يقول: لو هداني الله لفعلت. وأقلع عن الدخان، فيقول: لو هداني الله لأقلعت. فهذا ليس بصحيح، لأن هذا يحتج بالقدر ليستمر في المعصية والمخالفة. لذا قيل: لا يحتج بالقدر في الذنوب والمعائب، وإنما يحتج به في المصائب. لكن إن وقع الإنسان في خطأ وتاب إلى الله وأناب إلى الله وندم وقال: إن هذا الشيء مقدر علي، ولكن أستغفر الله وأتوب إليه، نقول: هذا صحيح. إن تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع. كما في قول عليه الصلاة والسلام: لا تقل لو فيما مضى ولا تكون فيما بقي. يعني لأن الشيء الذي وقع خلاص سبق ووقع، لكن تستعمل كلمة لو فيما يجد من الأحداث، فيما يستقبل من الأمر، يجوز أن تقول لو. إذن لا يستدل بقول عليه الصلاة والسلام: لا تقل لو فعلت كذا، يعني في الماضي لا في المستقبل. البعض يقول: لماذا أنت تقول لو أنا فعلت كذا، لو أنا سأفعل كذا، لو يكون كذا يكون كذا؟ هذا موجود في الكتاب وفي السنة، لا أجد له وقتا لذكر الأمثلة، وقد تجاوزت الساعة، ولكني بفضل الله آثرت أن آتي على شرح هذا الحديث، وهو حديث عظيم وفيه شرح كبير، والوقت لم يتسع لغير ما ذكر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأله سبحانه وتعالى من فضله العميم: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين، اللهم نفس هم المهمومين، اللهم أرح كل قلب مهموم، واشف كل مريض مسلم، وارحم كل ميت مسلم، وأرنا عجائب قدرتك في الظلمة والكفرة والمجرمين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.